أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن مختار المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الشريفة في بيان حقيقة الإنشاء أنه إيجاد المعنى بنفس وجود اللفظ، بمعنى أنه يكون وجود اللفظ وجودا لللفظ بالذات وللمعنى بالعرابة، باعتبار اتحاد المعنى واللفظ بحسب مقتضى الجعل والمواضعة والاعتبار. وأما ما ذكره الآخند من أن الإنشاء إيجاد المعنى بواسطة اللفظ في نفس الأمر فإنه مورد للإشكال كما تقدم تفصيله وشرحه. ومما ذكره الآخند أن التقابل بين الإنشاء والإخبار هو التقابل بين مفاد كان الناقص وكان التام، فإن الإنشاء هو إيجاد المعنى فيكون أثره وجود المعنى، وهذا عين مفاد كانت تامة، لأن كانت تامة تفيد أصل الثبوت. وأما الإخبار فإنه عبارة عن ثبوت شيء لشيء بحسب الحكاية والدلالة، فيكون مفاد الإخبار مفاد كان الناقصة، لأن كان الناقصة تفيد ثبوت شيء لشيء. فلما كان الإخبار حكاية عن هذا الثبوت الخاص، ثبوت هذا المعنى لهذا المعنى، كان الإخبار موافقا لمفاد كان الناقصة، والإنشاء موافق لمفاد كان التام. وتبين بما اختاره المحقق الأصفهاني أن هذا التقابل ليس صحيحا، بل التقابل بين الإنشاء والإخبار إما أنه تقابل العدم والملكة، وإما أنه تقابل السلب والإيجاب. وبيان ذلك أن بعض الجمل مشتركة بين الإنشاء والإخبار من قبيل بعت واشتريت ووهبت وزوجت وأمثال ذلك من الصيغ المستعملة في مقام الإنشاء. وإما أن تكون الجملة مختصة بمورد الإنشاء، نظير جملة التمني والترجي والاستفهام وأمثال ذلك مما لا يستعمل إلا في سياق الإنشاء. فإذا كانت الجملة مشتركة بين الإنشاء والإخبار فالتقابل بين الإنشاء والإخبار تقابل العدم والملكة، لأن الجملة المستعملة من قبل المستعمل إما أن يكون الاستعمال في لها مقترنا بقصد الحكاية فيكون ذلك إخبارا، وإما أن لا يكون الاستعمال مقترنا بقصد الحكاية فيكون ذلك إنشاء. والاستعمال على كل تقدير هو إيجاد للمعنى بإيجاد اللفظ، وذلك لأن اللفظ عين المعنى فيكون إيجاده إيجادا للمعنى، فهذا أمر مشترك، أي أن الإيجاد للمعنى بإيجاد اللفظ أمر مشترك بين مورد الإخبار ومورد الإنشاء، إلا أنه في مورد الإخبار يوجد أمر زائد وخصوصية زائدة، وهي قصد الحكاية، فيزيد الإخبار على الإنشاء بقصد الحكاية. فالإخبار هو إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ بقصد الحكاية عن الواقع، وأما الإنشاء فهو إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ لا بقصد الحكاية عن الواقع، فيكون القصد متمحضا في إيجاد المعنى. إذن الإخبار يزيد على الإنشاء بقصد بخصوصية وهي قصد الحكاية. فإذا التقابل بين الإنشاء والإخبار فيما إذا كانت جملة مستعملة في الموردين هو تقابل العدم والملكة، لأن الجملة التي تصلح للحكاية عن الواقع إلقائها إن استعملت بقصد الحكاية فهي إخبار، وإن لم تستعمل بقصد الحكاية فهي إنشاء. وهذا يكشف عن كون التقابل تقابل العدم والملكة. هذا إذا كانت الجملة مشتركة بين مورد الإنشاء ومورد الإخبار. وأما إذا لم تكن الجملة مشتركة بل كانت متمحضة في الاستعمال في موارد الإنشاء، نظير جملة الاستفهام والترجي والتمني وأمثال ذلك، فإن التقابل حينئذ تقابل السلب والإيجاب، وذلك لأن الإخبار هو استعمال اللفظ وإيجاد المعنى باللفظ بقصد الحكاية، وهذا المعنى لا يشمل هذه الجملة لأنها لا تلقى ولا يوجد المعنى بها بقصد الحكاية، فيكون ذلك سلبا مطلقا لحقيقة الإخبار عن هذه الجملة. إذن في مثل هذا المورد لا يكون الاستعمال الإنشائي مقابلا للاستعمال الإخباري مقابلا بتقابل السلب والإيجاب، بتقابل العدم والملكة، بل بتقابل السلب والإيجاب للانفكاك الذاتي والتباين الذاتي بين الإنشاء وبين الإخبار في هذا المورد. هذا ما يتعلق بما قاله الآخند من أن التقابل بينهما تقابل مفاد كان التام ومفاد كان الناقص. وقد ذكر الآخند قدس الله نفسه أن مفاد الجمل الإخبارية هو الحكاية عما وجد أو يوجد، وأما مفاد الجمل الإنشائية فهو إيجاد ما لم يكن. هكذا فسر الآخند قدس الله نفسه الفرق من بعض وجوهه بحسب مبناه. وقد ذكر المحقق الأصفهاني أن هذا الفرق أيضا ليس بتام بناء على مبناه، وذلك لما عرفت من أن كون الاستعمال إيجادا للمعنى باعتبار اتحاده باللافظ أمرا مشتركا بين موارد الاستعمال الإنشائي والاستعمال الإخباري، لما عرفت من أنه يوجد في الإخبار إنشاء وإيجاد للمعنى باللافظ، فيكون وجود اللفظ وجودا ذاتيا لللفظ ووجودا للمعنى بالعرض، فهذا أمر مشترك. فلا معنى للقول بأن الإنشاء الإيجاد يختص بموارد الإنشاء لأنه إيجاد ما لم يكن، بل حتى في موارد الإخبار يصدق على المستعمل أنه أوجد ما لم يكن، أي أوجد المعنى بوجود لم يكن قبل هذا الإيجاد. إلا أن الفرق هو في اشتمال موارد الإخبار على قصد الحكاية وقصد الدلالة على الواقع، وأما في موارد الإنشاء فإن الأمر ليس كذلك. إذن هذا الذي ذكره الآخند من الفرق ليس بتاما. ثم إن الإيجاد المذكور في حقيقة الإنشاء لا يراد به الإيجاد في النفس، بل يراد به الإيجاد الخارجي، بمعنى أن المقصود بإيجاد المعنى عندما نقول أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ هو إيجاد المعنى في موطنه المناسب له، وحيث إن المقصود ها هنا بالوجود وجود المعنى بوجود اللفظ، بحيث يكون وجود واحد منسوب إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرض، فإن المقصود ها هنا بالوجود المناسب هو الوجود اللفظي. ولما كان هذا الوجود اللفظي حاصلا بنفس الاستعمال فلا معنى للقول بأن الكلام يوجد المعنى في النفس، بل الإنشاء هو إيجاد المعنى بوجود خارجي، غاية الأمر أن هذا الوجود الخارجي هو عين وجود اللفظ. إذن هذا المعنى ليس موجودا في النفس بل موجود في الخارج، إلا أنه موجود في الخارج بالوجود اللفظي، وهذا بملاحظة التنزيل المستفاد من حكم الوضع. فما قد يظنه البعض أو قد يتوهم من أن لازم القول بأن الإنشاء إيجاد للمعنى بإيجاد اللفظ يلزم منه الكلام النفسي، هذا مدفوع، وذلك لما عرفت من أن نسبة الوجود إلى المعنى إنما تكون في موطن الخارج، باعتبار أن الوجود هو وجود اعتباري مناسب للأثر المرعي والمترقب من مثل هذا الجعل والتنزيل. فإن قلت لما لا يقال بأن الكلام يوجد في النفس، أي أن المعنى يوجد في النفس بواسطة اللفظ أو باعتبار اتحاده باللفظ؟ قال المحقق الأصفهاني: أن نسبة الإيجاد إلى المعنى في النفس أمر معقول، ولكن لا حاجة في النفس إلى اللفظ حتى توجد المعنى، وذلك لأن وجود المعنى في النفس هو بنفس تصور المعنى. وقد عرفت أنه لا مدخلية لاستعمال اللفظ ولا لإيجاد اللفظ في تصور المعنى، بل تصور المعنى يتبع أسباب التصور، ولا أثر لإلقاء اللفظ في وجود المعنى بالوجود التصوري. إذن لا نمانع من أن يكون المعنى متصورا أو موجودا في النفس، ولكننا نمنع أن يكون لللفظ مدخلية في الوجود التصوري للمعنى. إذن لا يكون مثل هذا المعنى كلاما إنشائيا، باعتبار أن المقصود بالكلام النفسي هو الكلام الذي يكون له ارتباط باللفظ نظير ارتباط كل المعاني بألفاظها. ولما عرفت أن علاقة اللفظ بالمعنى هي علاقة الاتحاد في الوجود بحسب الهوية والوحدة، فإذا يلزم من كون المعنى موجودا في اللفظ في النفس أن يكون اللفظ الموجد به المعنى أيضا موجودا في النفس، إذن يكون هذا الكلام كلاما نفسيا إنشائيا، أي أن هذا الكلام الذي يدعى أنه كلام نفسي ينبغي أن يكون كلاما إنشائيا لأنه وجد بحسب باللفظ بحسب الزعم والدعوة. ولكن قد عرفت أن إيجاد المعنى في النفس لا يتوقف على إيجاد اللفظ، إذن هذا المعنى وإن كان موجودا في النفس لكنه ليس بكلام لأنه لا يتوقف في وجوده على اللفظ، وليس بكلام إنشائيا لأنه لا حاجة إلى اللفظ في إيجاد المعنى في النفس. إذن هذا الكلام لو صح، لا هذا المعنى لو صح أن له وجودا في النفس بحسب الجعل من قبل النفس فإنه ليس بكلام نفسي ولا بكلام إنشائي. نعم يمكن أن يتصور دلالة اللفظ على مثل هذا المعنى بحسب الإخبار، هذا أمر آخر، لكن هذا الأمر وهو دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى لا يجعل هذا الكلام كلاما نفسيا، لأن المفروض بالكلام النفسي أنه موجود في النفس بواسطة الكلام، فيكون هذا الكلام كلاما نفسيا إنشائيا. وقد عرفت أنه لا مدخلية لللفظ في وجود هذا المعنى في أفق النفس. ثم إن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بعد أن ناقش مسلك الآخند في بيان حقيقة الإنشاء تعرض إلى ما ذكره بعض الأعلام من أن الإنشاء هو إبراز ما في الضمير، وقد أشرنا إلى هذا المسلك بالأمس وقلنا أنه مسلك ذهب إليه المحقق الإيرواني قدس الله نفسه والمحقق الحائري على الله مقامه والسيد الخوي قدس الله نفسه الزكي. هؤلاء ذهبوا إلى أن الإنشاء هو الإبراز، فالمنشئ في مقام المعاملة عندما يقول بعت يبرز الاعتبار المتعلق بالملكية للمشتري الثابتة، أي ذلك الاعتبار الثابت في نفس المنشئ ونفس المعتبر. وهكذا إذا قال ألا ليت الشباب فإنه يبرز تمنيه للشباب الذاهب بلا عودة، وهكذا. قالوا، أي قال المحقق العراقي قدس الله نفسه وهو ممن تصدى لتقرير هذا المسلك بحسب الوسع والطاقة وهو من كبار المحققين والمدققين على الله مقامه، قال أنه يمكن أن يجعل الإنشاء إبرازا لمثل الإرادة التي تتعلق بالمراد، إما لاشتمال المراد على فائدة، وهذا هو الغالب، فإن الغالب أن الإرادة تتعلق بالمراد لما في المراد من فائدة، أو لما في المراد من مصلحة يدفع بها مفسدة ما. فالغالب أن الإنسان يختار أو يريد ما فيه فائدة وما فيه خير له أو لبعض قواه. وربما تنشأ الإرادة وتثبت الإرادة في النفس لا من جهة اشتمال المتعلق على مصلحة وخير، بل من جهة كون الإرادة بنفسها مشتملة على خير، أو هي بنفسها تكون خيرا. وقد استشهد لذلك بقصد الإقامة الذي يترتب عليه التمام في مبحث صلاة المسافر. قال قدس الله نفسه أن ترتب حكم التمام على قصد الإقامة لا يتوقف على ثبوت الإقامة في الخارج، لثبوت هذا الحكم وهو جواز التمام لمن قصد الإقامة في أول الأيام ثم تبدل قصده، فلا يشترط في ثبوت حكم التمام تحقق الإقامة في الخارج، وإنما الشرط تحقق قصد الإقامة. فإن قلت كيف نجمع بين هذا وبين صورة التبدل، إذ المفروض أن هذا قد تبدل قصده، قلنا يكفي تحقق قصد الإقامة في أول الأيام. إذن موضوع جواز التمام هو تحقق قصد الإقامة من دون أن يكون للإقامة مدخلية في ترتب جواز التمام. ومن جهة أخرى لا يترتب حكم التمام على من أقام وتحققت إقامته 10 أيام بلا قصد، لاشتراط القصد في جواز التمام. إذن يتبين بملاحظة هذين الفرعين، وهما جواز التمام في صورة تبدل القصد، وعدم جواز التمام في صورة تحقق الإقامة بلا قصد، أن موضوع جواز التمام هو القصد لا غير، فتمام الموضوع هو قصد الإقامة. فإذا لاحظنا هذا وثبت هذا المطلب، قلنا يجوز لمن لاحظ ترتب حكم التمام على قصد الإقامة بهذا النحو أن يقصد الإقامة ولو لم يكن له في الإقامة غرض، وإنما يقصد الإقامة ليتم الصلاة. فقال أن مثل هذه الإرادة يمكن أن يتصور انقداحها في النفس ولو لم يكن للمريد غرض أو مصلحة بلحاظ المتعلق. فإذا كان هذا ممكنا، قلنا أنه يمكن أن يتصور أن يكون الإنشاء إبرازا لما في لمثل هذه الإرادة. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في مقام مناقشة هذا المطلب أن هنا مبحثين. المبحث الأول يتعلق بحقيقة الإنشاء وأنه هو الإبراز كما ذهبوا إليه أو لا، والمبحث الثاني هو إمكان تصور حصول الإرادة من دون اشتمال المتعلق على غرض مطلوب أو على مصلحة وخير. أما ما يتعلق بالمطلب الأول، فقد ذكر قدس الله نفسه الزكي أن وجود أن اللفظ المبحوث عنه ها هنا لا بد له من معنى، فإن كان معنى اللفظ هو الإرادة، وكان إظهار الإرادة باللفظ باعتبار دلالة اللفظ على الإرادة كدلالة كل لفظ على معناه الموضوع له، لا يتصور من مثل هذا التقدير لهذا المطلب أن تكون هناك نسبة إنشائية، لأن كلامنا إنما هو في الإنشاء المقابل للإخبار، والمفروض أن الإنشاء إنما هو وصف للمركب التام، لأنه هو الذي ينقسم إلى إنشاء وإخبار، والمركب التام موضوع لمعنى زائد على معاني المفردات، وليس ذلك المعنى الزائد إلا النسبة. فإذا المركب التام يشتمل على نسبة، فإن كان إخباريا فالنسبة إخبارية، وإن كان إنشائيا فالنسبة إنشائية. فإذا قلنا بأن اللفظ موضوع للإرادة، وكان إلقاء اللفظ إظهارا للإرادة كما يكون كل لفظ إظهارا لمعناه، فليس عندنا نسبة إنشائية حتى يقال أن هذا مركب إنشائي. هذا إن كان معنى اللفظ هو الإرادة. وأما إن كان معنى اللفظ إظهار الإرادة، بحيث تكون الإرادة ثابتة في النفس واللفظ يظهرها باعتبار دلالته على معناه، ومعناه هو الإظهار. ولكن لما كان الإظهار متعلقا بالمظهر، كان تحقق الإظهار ملازما لظهور المعنى، فيكون اللفظ موضوعا لإظهار ما ثبت في النفس كما يقولون. فإذا إذا كان هذا هو مرادهم، فالهيئة حينئذ موضوعة لمفهوم، وهو مفهوم إظهار الإرادة. وإن كان هذا المفهوم ملحوظا بحيث يكون ثانيا في المعنون، فالمقصود بهذا المفهوم هو المفهوم الصادق على الفرد المتحقق في الخارج لإظهار المعنى الثابت في الضمير. فيكون المقصود بوضع اللفظ للإظهار وضع اللفظ للإظهار الذي يصدق بالفعل على الإظهار المتحقق في الخارج. وهذا من قبيل أن نضع لفظة النار لمصداق النار في الخارج. طيب، إذا وضعنا لفظة النار لمصداق النار في الخارج، فهذا لا يجعل معنى النار معنى يصح السكوت عليه، لأن المفروض أن معنى النار ها هنا هو ماهية مستقلة متصورة، ولكن هذا المعنى المتصور المستقل لا يشتمل على نسبة تامة، فلا يلزم من كون المدلول مصداقا بالفعل للمعنى العام أن يكون المدلول مشتملا على نسبة يصح السكوت عليها. إذن حتى لو قلنا بأن اللفظ موضوع لإظهار الإرادة الفاني في الإظهار الفعلي، فإن ذلك لا يجعل معنى الهيئة معنى يصح السكوت عليه. فإذا هذا الاحتمال أيضا ليس بصحيح وليس بمطابق للمطلوب. فإن قلت هذه الهيئة باعتبار صدقها باعتبار دلالتها على مصداقها تدل باللزوم على تحقق الإرادة الجدية في النفس، قال المحقق الأصفهاني: سلمنا معكم بهذا الكشف، ولكنه كشف عقلي من جهة دلالة الإظهار الفعلي على معنى ثابت بالفعل، إذ المفروض أن الإظهار إنما يتحقق بمعنى ثابت بالفعل، وإلا لم يكن إظهارا لما في الضمير. لكن ذلك كشف عقلي وليس كشفا وضعيا يعتد به في مقام الدلالة اللفظية، وكلامنا في الدلالة اللفظية. إذن حتى لو سلمنا معكم بأن اللفظ يكشف عن مثل هذه الإرادة، لكن هذا الكشف لا مدخلية له بما نحن فيه من انقسام الدلالة الوضعية إلى دلالة إخبارية ودلالة إنشائية. هذا ما يتعلق بحقيقة الإنشاء. وأما ما ذكره هذا المحقق الحائري قدس الله نفسه تبعا لبعض الأصوليين، من أن الإرادة قد تتحقق في النفس لا من جهة اشتمال المتعلق على فائدة بل من جهة كون الإرادة ذات مصلحة في نفسها، فهذا المعنى غير معقول، لأن وجود الإرادة وجود غيري يتبع وجود المراد، ويقصد بذلك أنه لا نظر للمريد إلى غير المراد، وإنما الإرادة تكون ملحوظة باللحاظ الآلي، فدائما الإرادة تتبع وجود المراد، فإن كان المراد فيه فائدة وجدت الإرادة، وإن لم يكن المراد فيه فائدة فلا وجود للإرادة. فإن قلت كيف نفسر حصول الإرادة في مثل المورد الذي استشهد به هذا القائل؟ قلنا أن انقداح الإرادة في نفس المكلف لمجرد تعلق إرادته بالتمام لا يلزم منه القول بأن إرادته للإقامة يتبع مصلحة الإرادة في نفسها، بل الحق أن الإرادة المتعلقة بالإقامة تتبع مصلحة الإقامة من جهة استتباع مصلحة الإقامة المرادة للتمام المطلوب. وإن شئت قلت أن تعلق الإرادة بالإقامة إنما هو من جهة تبعيتها لإرادة التمام، فهذا القائل غفل عن أن مراد المريد واقعا وجدا هو التمام، لكن التمام لا يتحقق إلا بالإقامة، فيلزم من ذلك أي من جهة الترابط والتلازم بين التمام والإقامة أن يكون مريدا للإقامة، وهذه إرادة غيرية نظير سائر الإرادات الغيرية الموجودة في مواردها، فإن مريد الكون بمكة لا يريد الطريق لأنه يريد الطريق، وإنما يريد الطريق من جهة توقف الإقامة في مكة على الكون في الطريق، وكذلك مريد الصعود على السلم فإنه لا يريد الصعود على السلم وإنما يريد الكون على السطح، ولكن توقف الكون على السطح على الصعود على السلم استلزم إرادة الصعود على السلم، وهكذا إرادة التمام ثابتة من جهة اشتمال التمام على الفائدة والمصلحة، ولتكن تلك المصلحة الأكملية أو الأفضلية أو مثلا الأحوطية، فإرادة التمام تتبع التمام، وهذا يوافق مدعانا من أن حصول الإرادة فرع اشتمال المتعلق على المصلحة الداعية لإيجاد المراد، وإرادة التمام تستلزم إرادة الإقامة من جهة توقف التمام على الإقامة، والمفروض أن الإقامة التي يترتب التمام عليها هي الإقامة المقصودة، فيلزم من ذلك إرادة قصد الإقامة. إذن هو أراد قصد الإقامة بالفعل، لكنه إنما أراد قصد الإقامة من جهة كون قصد الإقامة شرط التمام ومقدمة للتمام. هذا هو توجيه المطلب الصحيح. قال نطبق العبارة، فإن قلت في صفحة 275 فإن قلت هذا المطلب أي كون الإنشاء إيجادا للمعنى بإيجاد اللفظ بحيث يكون الوجود واحدا منسوبا إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرض جار في جميع الألفاظ بالنسبة إلى معانيها من دون اختصاص بالإنشائيات، قلت الفرق أن المتكلم قد يتعلق غرضه بالحكاية عن النسبة الواقعة في موطنها باللفظ المنزل منزلتها، وقد يتعلق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة بإيجاد اللفظ المنزل منزلتها، مثلا مفاد بعت إخبارا وإنشاء واحد وهي النسبة المتعلقة بالملكية، وهيئة بعت وجود تنزيلي لهذه النسبة الإيجادية القائمة بالمتكلم والمتعلقة بالملكية، فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجا، أو فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجا بوجودها التنزيلي الجعلي اللفظي، فليس وراء قصد الإيجاد بالعرض وبالذات أمر آخر. الإيجاد بالعرض هذا بالنسبة إلى المعنى، والإيجاد بالذات هذا بالنسبة إلى اللفظ. فليس هنا قصد وراء قصد إيجاد المعنى وقصد إيجاد اللفظ، وهو الإنشاء. إذا لم يكن هناك قصد وراء قصد الإيجاد لللفظ والمعنى بالذات وبالعرض فهذا إنشاء. وقد يقصد زيادة على ثبوت المعنى بالثبوت التنزيلي الحكاية عن ثبوته في موطنه أيضا، وهو الإخبار، وكذلك في صيغة افعال وأشباهها. فإنه يقصد أو يقصد بقوله ضرب ثبوت البعث الملحوظ نسبة بين المتكلم والمخاطب والمادة، فيوجد البعث في الخارج بوجوده الجعلي التنزيلي اللفظي، فيترتب عليه إذا كان من أهله وفي محله ما يترتب على البعث الحقيقي الخارجي مثلا. وهذا الفرق بلحاظ المقابلة بين المعاني الخبرية والإنشائية، هذا هو الفرق بلحاظ موارد الإخبار والإنشاء. فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة في معانيها، أي لا يرد النقد علينا باستعمال الألفاظ المفردة في معانيها، لأن إلقاء اللفظ حينئذ يكون إيجادا للمعنى، فإنها كالإنشائيات من حيث عدم النظر فيها إلا إلى ثبوتها خارجا ثبوتا لفظيا. طبعا مقتضى هذا الكلام أنه يلتزم بأن إلقاء الكلام، إلقاء الألفاظ المفردة الدال على معانيها المفردة إنشاء، كما أن الجمل الإنشائية إلقاؤها إنشاء. هذا ظاهر هذا الكلام بوضوح، لكن يفرق بين الموردين، أنه في موارد المفردات لا يصح السكوت، وأما في موارد الجمل الإنشائية غاية الأمر أنها لا يصح السكوت عليها بخلاف المعاني الإنشائية المقابلة للمعاني الخبرية. وهذا أحسن ما يتصور في شرح حقيقة الإنشاء، وعليه يحمل ما أفاده أستاذنا العلامة أي الآخند، لا على أنه نحو وجود آخر في قبال جميع الأنحاء المتقدمة، فإنه غير متصور، أي أنه لا يتصور أن يكون الإنشاء إيجادا للمعنى بواسطة اللفظ بوجود غير حقيقي خارجيا وغير حقيقي ذهنيا وغير وجود اعتباري لفظيا وغير اعتباري كتبي. يقول لا، يخرج الوجود عن هذه الأنحاء الأربعة. طبعا أورد عليه بأن مراد الآخند قدس الله نفسه قد يكون إيجاد المعنى في عالم الاعتبار، وهذا الوجود الاعتباري خارج عن الأنحاء الأربعة، ولكن الخروج بنحو من الأنحاء فلنقل أنه ليس بخارج عن الوجود الذهني، ولكنه وجود ذهني اعتباري، لا بلحاظ الماهية بل بلحاظ الماهية الاعتبارية. مثلا الرئاسة، الرئاسة هي اعتبار زيد رأسا، كون زيد رئيسا مرجعه إلى اعتبار كون زيد رأسا، فاعتبار الرئاسة لزيد هو عين اعتبار ثبوت الرأس في عين زيد، بحيث يكون وجود زيد وجودا للرأس. لكن لا يقصد بذلك وجود الرأس الحقيقي ليترتب على ذلك الآثار الاعتبارية، بل المقصود بذلك اعتبار وجود الرأس، أي أن المقصود ها هنا وجود الرأس بالوجود الاعتباري. فالماهية هي الماهية، وهذه الماهية ثابتة في عالم الاعتبار، وثبوت الرأس في عالم الاعتبار عين التصور، ولكن المقصود ها هنا بالثبوت التصوري هو الثبوت التصوري ليترتب على ذلك أثر معين عند العقلاء، وهو لزوم الطاعة مثلا أو نفوذ الحكم. فإذا الوجود الذهني يغاير الوجود الاعتباري، من جهة أن الوجود الذهني يراد به الوجود المحض، أي الوجود المتحد بالتصور بالصورة. فالوجود الذهني هو وجود ذهني من جهة أنه عين الماهية، فكما أن وجود زيد في الخارج عين ماهيته، كذلك وجوده الذهني عين ماهيته، إلا أن الوجود الذهني عبارة عن ثبوت الماهية في موطن الذهن، والوجود الخارجي عبارة عن ثبوت الماهية في موطن الخارج. وأما الوجود الاعتباري فليس هو ثبوت نفس الماهية، بل هو ثبوت الماهية بقيد الاعتبار. فإذا أخذ في الوجود التصوري الاعتباري خصوصية الاعتبار ليترتب على ذلك أثر معين. إذن الوجود الاعتباري وإن كان وجودا ذهنيا لكنه يزيد على الوجود الذهني بقيد، وهذا ما أردناه من كون الوجود الذهني الاعتباري مغايرا للوجودات الأربعة المذكورة في مبحث المنطق في علم المنطق. طبعا هذا إشكال أورده عليه بعض الأعلام، وقالوا أن كلام المحقق الأصفهاني ليس بوارد على الآخند، لأنه لا يريد الوجود الحقيقي حتى يقال بعدم علية اللفظ، ولا يريد الوجود التصوري حتى يقال بعدم علية اللفظ، ولا يريد الوجود اللفظي حتى يلزم من ذلك ما التزم به المحقق الأصفهاني وذهب إلى أنه ينبغي حمل عبارة الآخند عليه، بل يمكن أن يكون مراده الوجود الاعتباري. قال: ومما ذكرنا، صفحة 276 رجعنا إلى المتن، متن الحاشية، ومما ذكرنا في تحقيق حقيقة الإنشاء تعلم أن تقابل الإنشاء والإخبار ليس تقابل مفاد كان التام ومفاد كان الناقص. نظرا، قوله نظرا هذا بيان وتفسير للتقابل للمنفي لا للنفي، ليس تقابل هذا التقابل الذي ادعاه البعض نظرا إلى أن الإنشاء إثبات المعنى في نفس الأمر، والإثبات عين الثبوت، والثبوت عين مفاد كانت تامة، والإخبار هو ثبوت شيء لشيء. قالوا أن الجملة الخبرية مدلولها ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، وثبوت شيء لشيء تقريرا وحكاية، وذلك هذا تفسير توجيه للنفي. لماذا لا يكون هذا التقابل صحيحا؟ لأن طبع الإنشاء كما عرفت لا يزيد على وجود المعنى تنزيلا بوجوده اللفظي، هذا هو الإنشاء، هو إيجاد المعنى بوجوده التنزيلي، وهو قدر جامع بين جميع موارد الاستعمال، أي أنه في جميع موارد الاستعمال يوجد إنشاء. فإن القائل بعت إخبارا أيضا يوجد معنى اللفظ بوجوده العرضي اللفظي، والحكاية غير مقومة للمستعمل فيه، العبارة فيها خطأ، العبارة مطبوعة بهذا النحو والحكاية غير متقومة، لكن هذا خطأ. الصحيح والحكاية غير مقومة للمستعمل فيه، أي أن الحكاية عارضة على المعنى، طارئة عليه، خارجة عنه، لا يعقل أن تكون مقومة له بل خارجة عنه. وهذه العبارة قوله بل خارجة قرينة على صحة ما ذكرناه، فهي من شؤون الاستعمال، ودائما شؤون الاستعمال متأخرة عن المستعمل فيه، بل الفرق أنهما متقابلان بتقابل العدم والمنفي تارة، وبتقابل السلب والإيجاب أخرى. فمثل بعت وأشباهه من الجمل المشتركة بين الإنشاء والإخبار يتقابلان بتقابل العدم والملكة، لأن المعنى الذي يوجد بوجوده التنزيلي اللفظي قابل لأن يحكى به عن ثبوته في موطنه، فعدم الحكاية والتمحض هذا معطوف على عدم، فيما يقتضيه طبع الاستعمال عدم ملكة. إذن المعنى إذا لم يقصد به الحكاية وهو مما يقبل أن يقصد به الحكاية يكون إيجاده إنشاء، وإن أوجد وهو مقترن بقصد الحكاية يكون إيجاده إخبارا. إذن الاستعمال الواحد يمكن أن يكون إيجادا يمكن أن يكون إخبارا، فعدم كونه إخبارا وهو قابل لأن يكون إخبارا هذا يكون عدم ملكة. ومثل فعل وأشباهه المختصة بالإنشاء عرفا يتقابلان تقابل الإيجاب والسلب، إذ المفروض أن البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها، أطراف هذه النسب، نظير البعث الخارجي غير البعث الملحوظ بعنوان المادية في سائر الاستعمالات، كما سمعت منا في أوائل التعليق. فمضمون صيغة اضرب مثلا غير قابل لأن يحكى به عن ثبوت شيء في موطنه، هذه النسبة ليست قابلة لأن توجد بقصد الحكاية عن نسبة أخرى، بل متمحض في الإنشائية، وعدم الحكاية حينئذ من باب السلب والسلب المقابل للإيجاب. ومما ذكرنا ظهر أن إبداء الفرق بينهما بأن مفاد الإنشاء يوجد ويحدث أو يوجد ويحدث، مفاد الإنشاء يوجد ويحدث بعد أن لم يكن، ومفاد الإخبار يحكي عما كان أو يكون غير تام. هذا الفرق الذي ذكره الأخند أيضا ثانيا ليس بتام، فإن وجود المعنى باللفظ وحدوثه به مشترك بين الإنشاء والإخبار، وإنما يزيد الإخبار عليه في المورد القابل بجعله حاكيا ومرآة لثبوت المضمون في موطنه. طبعا أورد على المحقق الأصفهاني بعد أن صرح أكثر من مرة بأن الإيجاد مشترك بين الإنشاء، بين موارد الإنشاء وموارد الإخبار، أورد عليه كما عن المحقق العراقي من أنه يلزم من ذلك أن يكون كل إخبار إنشاء. غاية الأمر أن الإنشاء إنشاء محض، وأما الإخبار فهو إنشاء وزيادة، فهو إنشاء من جهة اشتماله على الإيجاد، وإخبار من جهة اشتماله على قصد الحكاية. طبعا هذا المعنى قالوا بأنه خلاف الارتكاز القاضي بالتقابل بين الإنشاء والإخبار، كما عليه كل من التفت إلى مباحث علوم العربية. ولكن الإنصاف أنه يمكن أن يدفع عن المحقق الأصفهاني بأن كون الإخبار إنشاء من هذه الجهة لا يكون موردا للإشكال، لإمكان أن يكون الإنشاء المقابل للإخبار هو الإنشاء الخالي ولو بلحاظ تحققه الخارجي عن قصد الحكاية، بمعنى أن الإخبار وإن كان إنشاء من جهة اشتماله على على كونه إيجادا على معنى الإيجادية، لكنه لما اقترن انتفى بذلك الاقتران شرط الإنشائية بالمعنى المصطلح، فإن مراد العلماء من الإنشاء هو الإنشاء المقابل كما تقولون، والإنشاء المقابل هو الإنشاء الخالي عن قصد الحكاية بحسب مبنى المحقق الأصفهاني. وبالجملة فربما يقال بأن المحقق الأصفهاني وإن فسر الإنشاء بأنه إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ، لكن من الممكن بناء على مسلكه أن يقول أن الإنشاء إن تحقق بنحو يكون خاليا عن قصد الحكاية فهو إنشاء خاص، أي هو الإنشاء الاصطلاحي، وإن لم يكن خاليا عن قصد الحكاية فهو إنشاء بمعنى من حيث أن المعنى يوجد بوجود اللفظ، ولكنه لا يكون إنشاء بالمعنى الاصطلاحي. فإن قلت ما الفرق بين المعنى الاصطلاحي وبين ما سلكه في حقيقة الإنشاء، قلنا هو الاصطلاح المحض، ولكن كون هذا الاصطلاح محضا اصطلاحا محضيا، لا يمنع من أن يكون الإنشاء الذي فسره العلماء من أنه إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ أو باللفظ، مطابقا لما ذهب إليه محقق الأصفهاني. إذا لا يلزم من مما ذكره المحقق الأصفهاني الإشكال من هذه الجهة. تتمة العبارة تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.